أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في النتيجة الثانية التي يشير إليها المصنف في نهاية المدخل، وهذه النتيجة إن مسائل الفلسفة إنما تبحث عن الأعراض الذاتية للموضوع وهو الموجود المطلق، وهذه الأعراض الذاتية الثابتة للموضوع إما مساوية له مباشرة كالخارجية المطلقة، وإما هي أخص من الموضوع بنفسها ولكنها إذا لوحظت هي وما يقابلها كانت مساوية للموضوع كالعلة، فإن العلة بلحاظ الموجود بنفسها هي أخص، لكن لو لاحظنا العلة والمعلول معا فيكون شنو؟ مساوي للموجود، فنقول الموجود إما علة وإما معلول. فالأعراض والمحمولات في الفلسفة تكون دائما مساوية للموضوع إما مباشرة وإما هي وما يقابلها بصيغة إما وإما، الموجود إما واجب وإما ممكن، الموجود إما علة وإما معلول، وهكذا. وحينئذ قد يطرح تساؤل، وقبل بيانه نشير إلى مقدمة. درسنا في علم المنطق أن القضايا على نوعين، قضايا حملية وقضايا شرطية. أما القضايا الحملية فهي تلك القضايا التي تعبر عن الاتحاد والهوهوية بين الموضوع والمحمول، يعني هو هو، هاي القضية شنو؟ حملية. الإنسان حيوان ناطق، أو زيد قائم، قضية حملية، نريد أن نخبر عن زيد بمن؟ بالقيام. أما القضية الشرطية فهي على قسمين: القضية الشرطية المتصلة الدالة على وجود الاتصال بين المقدم والتالي، اتصال وتلازم، كقولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فهناك اتصال بين وجود النهار وطلوع الشمس. القسم الثاني من القضايا الشرطية القضية الشرطية المنفصلة، وهي ما دلت على التنافر والتعاند بين طرفيها، كما في المثال التالي: العدد إما زوج وإما فرد، العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، هاي شو نسميها؟ قضية منفصلة. طبعا بعدين يجي أنه مانعة جمع، مانعة خلو، قضية حقيقية، أقسام أخرى إلها. المهم لدينا حملية ولدينا شرطية متصلة ولدينا شرطية منفصلة. إذا اتضح ذلك نأتي إلى السؤال. قولنا في القسم الثاني من الأعراض المساوية هي وما يقابلها، قولنا إن الموجود إما علة وإما معلول، أو الموجود إما واجب وإما ممكن. هذه القضية، هاي القضية الموجود إما علة وإما معلول، هل هي قضية حملية أم قضية شرطية منفصلة؟ قولنا إما وإما، هل يعني أنها قضية شرطية منفصلة أو لا هي قضية شنو؟ حملية. شو تقولون؟ حينما نقول الموجود إما علة وإما قضية حملية، لو كقولنا العدد إما زوج وإما فرد، الجواب لا يشتبه عليك المطلب وتتصور أنها قضية شرطية منفصلة، كلا، هي قضية حملية، ولكن تسمى الحملية المرددة المحمول، قضية حملية مرددة المحمول وليس قضية منفصلة. وإن كانت الصياغة فيهما واحدة، في القضية المنفصلة وفي الحملية مرددة المحمول، في كلتيهما نستخدم يا صيغة إما وإما، العدد إما زوج وإما فرد، هذا من جهة المنفصلة، والموجود إما علة وإما معلول، هذه حملية مرددة المحمول، فالصياغة واحدة، فبينهما، إذا نريد نعبر نقول بينهما اشتراك اللفظ من حيث الصيغة. ومن حقك أن تسألني إذن كيف أميز بينهما؟ متى أعرف أو كيف أعرف أن هذه الصياغة إما وإما هي قضية منفصلة، ومتى تكون هي قضية حملية مرددة المحمول؟ كيف أميز بينهما؟ الجواب التمييز يكون عن طريق القرينة، وهذه القرينة هي الهدف والغرض من صياغة هذه القضية. شنو هدفنا من هذه القضية؟ إن كان هدفنا من صياغة هذه القضية إثبات التعاند والتنافر، إذن هذه قضية شرطية منفصلة. أما إذا كان هدفنا إثبات الاتحاد والمساواة بينهما، فهذه قضية حملية متصلة مرددة المحمول. وبما أننا قلنا إن مسائل الفلسفة هي مشتملة على ماذا؟ مسائل الفلسفة هدفها شنو؟ مسائل الفلسفة هدفها إثبات العرض الذاتي لموضوعه على نحو يكون العرض مساويا ومتحدا مع الموضوع. إذن الغرض من المسائل الفلسفية إثبات التعاند والتنافر أم إثبات الاتحاد والمساواة؟ شنو الغرض في المسائل الفلسفية؟ الجواب الغرض إثبات الاتحاد والمساواة بين العرض وبين الموضوع. ونتيجة ذلك أن تكون قضايا الفلسفة قضايا حملية وليست قضايا منفصلة، حتى لو ورد فيها إما وإما فالغرض منها إثبات الاتحاد والهوهوية، فتعتبر قضايا حملية مرددة المحمول. فقولنا الموجود إما علة وإما معلول، المراد منه إثبات الاتحاد بين الموجود الموضوع وبين العلة والمعلول من جهة أخرى، فنقول العلة والمعلول هي عين الموجود مساوقة للموجود متحدة مع الموجود، ولا تنافر ولا تنافي، غرضنا إثبات الاتحاد، فهي قضية حملية مرددة المحمول وليست قضية شرطية منفصلة. قال وأمثال هذه المسائل، يا مسائل يا مسائل، المسائل التي يكون العرض فيها مساويا للموضوع لكن بالمعنى الثاني، اللي هو شنو المعنى الثاني؟ أن يكون المحمول أخص، لكن إذا لوحظ وما يقابله صار مساوية. هذا النوع من المسائل وأمثال هذه المسائل اللي هي موضوعات أخص من اللي هي محمولات أخص من الموضوع مع ما يقابلها العلة مثلا والمعلول الواجب والممكن، تعود إلى قضايا حملية مرددة المحمول لا إلى قضايا شرطية منفصلة، إلى قضايا حملية مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد فيها، تساوي موضوع الفلسفة وهو الموجودية العامة، يعني الموجود المطلق. أطراف الترديد اللي هي شنو؟ علة ومعلول، تساوي الموجود، كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة، هاي مو منفصلة وإنما شنو؟ مرددة المحمول. شلون عرفناها مرددة المحمول وليست منفصلة؟ لأن الغرض من مسائل الفلسفة إثبات المحمول للموضوع وأنه متحد معه وليس لإثبات التنافر. طبعا أشكلوا على المصنف بأن هذه القضية كل موجود إما بالفعل أو بالقوة هذه أقرب إلى كونها قضية شرطية منفصلة وليست قضية حملية مرددة المحمول. لماذا؟ لأنه حينما قال كل موجود وسور القضية بكلمة كل، إذن صار المدار والنظر لمن؟ إلى المصداق الخارجي. والمصداق الخارجي لا يوجد لدينا مصداق خارجي مردد بين الفعل أو بالقوة. المصداق الخارجي مردد بين الفعل والقوة لولا إما أن يكون بالفعل وهو ليس بالقوة، وإما أن يكون بالقوة فهو ليس بالفعل. الجواب: لا يوجد لدينا مصداق خارجي مردد حتى نعتبرها قضية حملية مرددة. لا، المصداق الخارجي له نوعان متنافران، إما أن يكون موجودا بالقوة إذن هو ليس موجودا بالفعل، وإما أن يكون موجودا بالفعل إذن هو ليس موجودا بالقوة. إذن هذه القضية تدل على التنافر، فهي قضية شرطية منفصلة وليست حملية مرددة. اللي سبب المشكلة شنو؟ كلمة كل، لأن من قال كل موجود صار النظر لمن؟ للمصداق، والمصداق ليس مرددا بل له نوعان متباينان متنافران. ولذلك إذا أردنا أن يكون المثال صحيح نغير، شو نقول؟ نقول الموجود إما بالفعل وإما بالقوة. الموجود صدق على نوع إما بالفعل وإما بالقوة ويشملهما معا. فلذلك الصحيح كنا نغير العبارة، نقول الموجود إما بالفعل أو بالقوة. نقطة أخرى في القضايا التي فيها تساوي من النوع الثاني، أعيدها وأكررها، أي أن يكون المحمول أخص من الموضوع ولكن هو وما يقابله يساويان الموضوع. في هذه القضايا عندنا قسمين، هذه القضايا على نوعين. النوع الأول القضايا الأولية، والنوع الثاني القضايا الثانوية. ما هو الفرق بينهما؟ الجواب: إن كان الموضوع في القضية المرددة المحمول، إن كان الموضوع هو نفس موضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق، فهذه قضية أولية. كقولنا الموجود إما علة وإما معلول. الموضوع شنو الموضوع؟ الموجود. الموجود إما واجب وإما ممكن، فهي شنو؟ قضية أولية، لأن الموضوع هو الموجود. فكل قضية يكون الموضوع فيها هو الموجود اللي هو موضوع الفلسفة نسميها قضية أولية. لماذا نسميها أولية؟ لأن محمولها يعرض موضوع الفلسفة مباشرة دون واسطة. العلية والمعلولية تعرض الموجود مباشرة بلا واسطة. أما إذا كان الموضوع في القضية ليس هو الموجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة، وإنما أحد أقسامه ومصادقه، كما لو قلنا الممكن إما جوهر وإما عرض. هنا الموضوع شنو صار؟ الممكن. فالجوهرية والعرضية حملت على الممكن، والممكن ليس هو موضوع الفلسفة، وإنما هو جزء قسم مصداق لموضوع الفلسفة وهو موجود. فالجوهرية والعرضية عرضت على الممكن مباشرة، ولكن تعتبر من عوارض الموجود المطلق، ولكن بشكل مباشر لو بالواسطة. بالواسطة اللي هي شنو الواسطة؟ الممكن. فالجوهرية والعرضية من عوارض الموجود بواسطة كونه ممكنا، فهذه عوارض للموجود بالواسطة. هاي شو نسميه؟ عوارض ثانية. مثلا خلينا نسأل هذا السؤال، إذا قلنا الواجب الوجود إما واجب بذاته أو بغيره، هاي قضية أولية لو ثانوية؟ ثانوية، لأن الموضوع بها شنو؟ مو الموجود، الموضوع بها الواجب، والواجب حصة من الموجود، فهذه أعراض للحصة وإن ثبتت للموجود بالواسطة. يعني إذا أريد أشبهها إليك أقول مثلا الناطقية، إذا لاحظنا الناطقية بلحاظ الإنسان، الإنسان ناطق، هايش راح يصير؟ أولي. لكن إذا قلنا بعض الحيوان ناطق، فعرضت الناطقية على الحيوان بواسطة، أو خصصنا الموضوع قلنا المعلمون ناطقون، الناطقية ثابتة للمعلم، لو هي في الحقيقة لمن ثابتة؟ للإنسان. أو جئنا بخصوصية للمعلم، المعلمون كاد أن يكون رسولا، لأن هذه خصوصية لمن ثبتت؟ للمعلم وليس لجميع أفراد البشر، لكن بواسطة أن المعلم بعض أفراد البشر فتثبت للإنسانية عن طريق هذه الحصة الخاصة فتعتبر ثانوية. هنا كذلك العرض إن كان ثابتا للموجود، الموجود إما علة وإما معلول، فهذه مسائل أولية. أما إذا كان ثابت لحصة من الموجود، الممكن إما جوهر وإما عرض، الواجب إما بذاته أو بغيره، فهذه قضايا ثانوية. قال زين أيهما أكثر، قبل لا نطبق، أيهما أكثر القضايا الأولية لو القضايا الثانوية في الفلسفة؟ ياهو الأكثر القضايا الأولية لو الثانوية؟ الجواب القضايا الأولية العارضة على الموجود المطلق مباشرة قليلة معدودة بعدد الأصابع. أغلب أبحاث الفلسفة هي شنو؟ من تقسيمات الموجود، يعني أمور عارضة على بعض حصص الموجود، كما نقول مثلا الممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما جسم وإما غير جسم، وهكذا، والجسم إما حساس وإما، فكلها تقسيمات ثانوية. لذلك يقول فأكثر المسائل في الفلسفة، طبعا هنا هو ذكر حرف فاء فأكثر، وهذا يوحي بأنه قد تقدم سابقا أنه ذكر أن القضايا الثانوية أكثر من القضايا الأولية، ولكن هل تقدم ذلك أو لم يتقدم؟ لم يتقدم. فشلون يقول المصنف فأكثر؟ هذا يبتني على قضية ذهنه، هو مقتنع بها فذكر الفاء، وإلا لا يوجد شيء مفرع عليه لم يذكره سابقا، فكيف يقول فأكثر؟ لذلك الأفضل نخليها الفاء استئنافية، استئنافية، والمفروض يذكرها ببداية السطر. فأكثر المسائل في الفلسفة جارية على التقسيم الأولي أو الثانوي، كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن. هذا تقسيم أولي أو ثانوي؟ هذا أولي، لأن الموضوع هو الموجود. وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض، هذا شنو؟ هذا ثانوي. وتقسيم الجوهر إلى مجرد ومادي، ثانوي. وتقسيم المجرد إلى عقل ونفس، ثانوي. وعلى هذا القياس أغلبها من التقسيمات الثانوية.
على هذا الثانوية
تكون من مسائل الفلسفة والمحمولات من الأعراض الذاتية لموضوعاتها، وتنتج لنا يقينا بالمعنى الأخر. لا، نصل إلى نتيجة احنا ذكرناها سابقا في الضابطة، قلنا المسائل الفلسفية الضابطة فيها شنو؟ المسألة التي يمكن أن يجري فيها البرهان. فهذه التقسيمات تتوقف حينما نصل إلى مسألة لا يجري فيها البرهان، وهي الجسم. إذا وصلنا إلى الجسمية باعتبار أن الجسمية مادية، فننتقل من المنهج العقلي البرهاني إلى المنهج الحسي التجريبي، فيتوقف البحث الفلسفي وتعطى هذه المسألة إلى الطبيعية. إذن إحنا ما ننتقل، لذلك هو وين وصل؟ قال تقسيم الجوهر إلى مجرد ومادي، وتقسيم المجرد إلى عقلي ونفس. بعد ما نزل بالتقسيمات ما وصل إلى الجسم وما بعد الجسم، لأن الجسم وما بعد الجسم سيخرج عن المسائل الفلسفية، إذ لا يجري فيه البرهان، وإنما يجري فيه المنهج الحسي التجريبي. النتيجة الثالثة، قلنا بأن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، أو وين ذكرنا؟ في الأمر الرابع. وقلنا في الأمر الخامس أن مسائل الفلسفة تبحث عن الأعراض الذاتية لهذا الموضوع وهو الموجود. فالمسائل الفلسفية تتكون من محمولات هي أعراض ذاتية لموضوع الفلسفة. ولذلك إذا حللنا المسائل الفلسفية نجد أنها تتكون من موضوع ومن محمول. أما الموضوع فهو الموجود المطلق، أما المحمول فهو الأعراض الذاتية للموجود المطلق. كما لو قلنا شنو؟ الموجود إما علة وإما معلول، هاي إما علة وإما معلول، هذا عرض ذاتي محمول، أما موضوعه فهو الموجود. ولهذا إذا أردنا أن نحافظ على المنهجية الصحيحة فلا بد أن يكون الموضوع في جميع المسائل الفلسفية هو الموجود. ونحمل عليه الأعراض الأخرى، علية، معلولية، وجوب، إمكان، جوهر، عرض، فنجعل الموجود موضوعا ونحمل عليه. هذه هي المنهجية الصحيحة. ولكن هل التزم الفلاسفة بهذه المنهجية أو لم يلتزموا؟ لأن من حقك أن تسأل، تقول: نجد كثيرا من المسائل الفلسفية موضوعها ليس هو الموجود، الموجود لم يقع موضوعا فيها، بل هي على نوعين: بعضها وقع الموجود محمولا فيها، كقولنا العلة موجودة، واجب الوجود موجود، الجوهر موجود. فتشوفون الموجود صار موضوع لو محمول؟ صار محمول، مع أن المنهجية الصحيحة تقتضي أن يكون موضوعا. النوع الثاني: مسائل فلسفية لا ذكر فيها للموجود، لا موضوعا ولا محمولا، كقولنا واجب الوجود، واجب الوجود إما بذاته وإما بغيره. زين، هنا وين كلمة الممكن؟ عفوا، وين كلمة الموجود؟ مذكورة كلمة الموجود أو ما مذكورة؟ الممكن إما جوهر وإما عرض، كلمة الموجود لا موضوع ولا محمول. إذن يوجد لدينا نوعان من القضايا الفلسفية وقع فيهما الإشكال. النوع الأول: القضايا التي جعل الموجود فيها محمولا، مع أنه كان الصحيح شو يسوي يكون؟ نجعل الموجود موضوعا وليس محمولا. النوع الثاني: القضايا الفلسفية التي لا ذكر فيها للموجود، لا على مستوى الموضوع ولا على مستوى المحمول. فكيف دخلت هذه القضايا في الفلسفة؟ الجواب: أما عن النوع الأول، اللي هو شنو النوع الأول؟ الذي ذكرت كلمة الموجود محمولة، كقولنا واجب الوجود موجود، العلة موجودة، الجوهر موجود، فهذه القضايا في الحقيقة صيغت بطريقة معاكسة للصياغة الصحيحة للقضية. ولذلك هذه القضية حقيقتها ثبوتا وواقعا بالعكس، لكن في الصياغة عكسنا المطلب، ولذلك هذا يعبر عنه بعكس الحمل. حقيقة وواقعا الموجود هو الموضوع، فكأننا قلنا الموجود يكون علة، قد يكون علة، هذا حقيقة وثبوتا، لكن في مستوى الصياغة عكسنا، هي الموجود قد يكون علة، الموجود موضوع، عكسنا خلينا محمول وقلنا العلة موجودة. فهذا من باب عكس الحمل، بعبارة أخرى من باب اختلاف عالم الثبوت مع عالم الإثبات. عالم الثبوت الموضوع هو الموجود والعلية والواجبية والإمكان والجوهرية، كلها أعراض ومحمولات، بينما في عالم الإثبات والصياغة صغنا القضية بالعكس، خلينا العرض موضوع والموضوع خليناه محمول. فهذا من باب عكس الحمل، وهذا ما يقوم به الذهن البشري أحيانا، ولا يعتبر خطأ، وإنما من باب اختلاف عالم الثبوت مع عالم الإثبات. قد يقال أنها صياغة خاطئة، لكن بأي معنى صياغة خاطئة؟ أنها تختلف مع عالم الثبوت والواقع. سؤال، هسه أقول راح أشير له، راح هو هذا اللي يقول، إذا قلت سؤال هو أريد أشير بهذا المطلب. سؤال، هل هذه القضية اعتباطية؟ يعني الذهن البشري يعكس المطلب ويجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا اعتباطا، لو أكو علة وسبب؟ الجواب، قالوا لعلة وسبب، وهذه العلة هي استئناس الذهن البشري بالماهيات أكثر من استئناسه بالوجود والموجود. وبعبارة أخرى، استئناسه بما فيه الاختلاف وهو الماهيات أكثر من استئناسه بما به الاشتراك وهو الوجود. وبسبب استئناسه بما به الاختلاف وهو الماهيات يجعلها موضوعا، ويجعل الوجود والموجود شنو؟ محمولا بسبب استئناسه. وقد واحد يقول إذا كان كذلك فلنلتزم بما قاله الذهن. الذهن قال العلة موجودة، الجوهر موجود، فنلتزم بأن الموضوع هو الجوهر والمحمول هو موجود، فنلتزم بأنه حمل صحيح وليس من باب عكس الحمل. لماذا نعكس المطلب؟ فنخليه على راحته، نقول الجوهر ممكن، الجوهر موضوع والممكن محمول، الجوهر موجود، عفوا الجوهر موجود، فالجوهر موضوع والممكن محمول. الآن إذا جبتها لك أعرف الجملة التالية، الجوهر موجود، إيش تعرفه؟ الجوهر مبتدأ والموجود شنو؟ خبر، فهذا موضوع وذاك شنو؟ محمول. لماذا نضطر إلى الإيمان بعكس الحمل ونقول لا هذه الجملة معكوسة؟ الجواب باعتبار ما سيأتي من بحث أن الأصالة للوجود أو أن الأصالة للماهية. إن آمنا بأن الأصالة للماهية فهذا الحمل معكوس أو ليس معكوسا؟ ليس معكوسا، ولكن بما أننا نؤمن بأصالة الوجود فلا بد أن يكون الموضوع هو الوجود والعارض هو الماهية، لا أن الماهية هي المعروض والوجود هو العارض، لو قلنا بأن الماهية هي المعروض والوجود عارض، هذا لا يتناسب أبدا مع أصالة الوجود. الذي يتناسب مع أصالة الوجود أن يكون الوجود موضوعا وليس محمولا، والماهية عرض وتنتزع من حد الوجود. ولذلك الذهن البشري إذا صاغ القضية وقال الجوهر موجودون، نقول الموضوع مو الجوهر، وإلا لو كان هو الجوهر هذا يعني نؤمن بأصالة الماهية. لا، الموضوع هو الموجود، والجوهر عارض على الموجود ومنتزع من حد الوجود لأنه أمر اعتباري. ولهذا نقول هذه القضايا من باب عكس الحال. قال ثالثا أن المسائل، طبعا جميع المسائل من هذا الباب، لو قلنا نوع من المسائل نوع، والنوع الآخر شنو؟ النوع الآخر ما معكوس، لا قضايا صحيحة، كما لو قلت الموجود إما علة وإما معلة، هذه قضية مو معكوسة. قال أن المسائل، لذلك المفروض مو يقول أن المسائل، يقول إن بعض المسائل أو كثير من المسائل. أن المسائل في الفلسفة مسوقة على طريق عكس الحمل، مو جميع المسائل هكذا، وإنما قول كثير بعض، ما عدي قد تكون، لا أنا ما عدي قد تكون، إذا قد تكون موجودة قضية محلولة، قد تكون يعني أحيانا. أن المسائل قد تكون في الفلسفة مسوقة على طريق عكس الحمل، قد تكون أنا ما موجودة عندي، فقولنا اللي هي نسخة محققة، فقولنا الواجب موجود، موجود شنو صار؟ محمول، لكن هو في الحقيقة المفروض يصير موضوع. والممكن موجود، المفروض يصير في معنى قولنا الوجود، هذا هو الموضوع، يكون واجبا ويكون ممكنا. وقلنا هذا مو مجرد هيك بحث اعتباطي عفوي لغوي، لا لا، وإنما يرتبط بمن؟ بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. نؤمن بأن الحمل معكوس لأننا نؤمن بأصالة الوجود، وإذا كان أصيلا فلا بد أن يكون هو الموضوع لا أن يكون هو المحمول. هذا يا نوع، النوع الأول. النوع الثاني اللي هو شنو النوع الثاني؟ الذي لم يذكر فيه الموجود لا موضوعا ولا محمولا، هذا شو نسوي له؟ مثلا الواجب إما بذاته أو بغيره، الممكن إما جوهر وإما عرض، فكيف يدخل في أبحاث الفلسفة؟ الجواب هنا نحتاج إلى التقدير، فقولنا الممكن إما جوهر أو عرض في قوة قولنا الموجود الممكن إما جوهر، الواجب إما بذاته أو بغيره شو نقدر له؟ الموجود الواجب إما بذاته أو بغيره، وهكذا. لذلك يقول وقولنا، هاي الواو عاطفة لو استئنافيه، استئنافيه مطلب جديد لم يشر إليه سابقا، لا أصل لا علاقة له بعكس الحمل. ليش لا علاقة له بعكس الحمل؟ لأن ايش قلنا في هذا النوع الثاني؟ كلمة الموجود لم توضع ولم تذكر لا موضوعا ولا محمولا، ماكو عكس حمل، فذكره هنا لا علاقة له بعكس الحمل، لذلك المفروض ما يذكرها بالواو قد واحد يشتبه يعتبرها من نوع عكس الحمل. يعني قد واحد شو يتصور؟ يتصور أن وقولنا عطف على قوله فقولنا. شو يصير العبارة؟ فقولنا الواجب موجود والممكن موجود من عكس الحمل. وقولنا فمعطوف عليها؟ لا، مو معطوف عليها، مطلب جديد. حط نقطة وهي رأس سطر. يعني بالنسخة عندي ما هو موجود. زين، وقولنا هاي إشارة إلى مطلب جديد، ما إلى علاقة بعكس الحمل، إلى علاقة بمن؟ بالتقدير. إشكال آخر، كلمة الموجود ما مذكورة أصلا، الجواب مو عكس الحمل، الجواب شو؟ التقدير. وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير، معناه أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره. فش نسوي؟ نقدر كلمة الموجود. الممكن إما جوهر وإما عرض. شو نقول؟ الموجود الممكن. وإذا قدرنا كلمة الموجود فهذا حمل صحيح لو حمل معكوس. الموجود الممكن إما جوهر وإما عرض، هذا معكوس لو صحيح؟ صحيح وليس معكوسا. جعلنا الممكن موضوعا، لذلك أقول هذا لا علاقة له بعكس الحمل. ورابعا إن شاء الله يأتي، إن شاء الله يأتي بعد رجوعنا من الحج بعونه تعالى. غدا سأسافر إلى الحج، نسألكم الدعاء وبراءة الذمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.